هذا وشريط 38 بعد 100 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس الرابع من كتاب الغسل، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 14 من رمضان سنة 23 و400 من الهجرة الموافق 19 من نوفمبر سنة 2200 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل من صحيحه: باب من أفاض على رأسه ثلاثا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن سورج قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر: وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن: إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر منك شعرا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أفاض على رأسه ثلاثا، أي في الغسل. ثم قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين الحافظ قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية. وقد مضى في الباب السابق حديث جابر رضي الله عنه، والذي رواه البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير، فبلغ زهيرا بواسطة رجلين، وأما هنا فوصل إليه بواسطة شيخ واحد، فدل على أنه يروي أحيانا عنه بواسطة رجل فهو من شيوخ شيوخه، وأحيانا ينزل نزولا نسبيا فيروي عنه بواسطة رجلين. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي قال حدثني سليمان ابن صرد. قال الحافظ: وسليمان بن صرد خزاعي وهو من أفاضل الصحابة. قال حدثني جبير بن مطعم، فالحديث إذن من رواية صحابي عن صحابي. قال الحافظ: وسليمان بن صرد خزاعي وهو من أفاضل الصحابة، أي من قبيلة خزاعة وهو صحابي، وأبوه صرد وهو اسم طائر من الطيور، صرد بضم أوله وفتح ثانيه. قال: وأبوه بضم المهملة وفتح الراء، وشيخه من مشاهير الصحابة، ففيه رواية الأقران، فيروي سليمان الصحابي الذي هو من أولاد الصحابة أيضا عن صحابي آخر وهو جبير بن مطعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة. لا شك أن قول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أما أنا يشير إلى أن للحديث سببا، لأنه ما يقول أما أنا إلا وقد حصل شيء اقتضى أن يقول أما أنا. قال الحافظ في شرحه: قوله أما أنا فأفيض بضم الهمزة، وقسيم أما محذوف، وقد ذكر أبو نعيم في المستخرج سببه من هذا الوجه، وأوله عنده ذكروا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغسل من الجنابة فذكره، ولمسلم من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق تماروا في الغسل. إذن حصل كلام بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابه، وهذا الكلام بلغ إلى حد المراء والاختلاف والاضطراب، اختلفوا كل يقول أما أنا أما أنا فأفعل كذا في غسل وبحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، تماروا في الغسل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعض القوم أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا، فذكر الحديث، وهذا هو القسيم المحذوف. ودل قوله ثلاثة على أن المراد بكذا وكذا أكثر من ذلك، على أن المراد بكذا وكذا أكثر من ذلك. ولمسلم من وجه آخر أن الذين سألوا عن ذلك هم وفد ثقيف، والسياق مشعر بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يفيض إلا ثلاثة، وهي محتملة لأن تكون للتكرار، ومحتملة لأن تكون للتوزيع على جميع البدن، لكن حديث جابر في آخر الباب يقوي الاحتمال الأول، وسنذكر ما فيه. إذن لما سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون ويتمارون، فيقول بعضهم أما أنا فأفعل كذا، أما أنا فأفيض على رأسي كذا، أما أنا فأفيض على رأسي كذا، فلما رآهم أكثر من ذلك قال أما أنا. ولا شك أن أما أنا في حقه ليست مثل أما أنا في حقهم، فأما أنا كل واحد حر في نفسه يقول ما يشاء، لكن أما أنا إذا قالها الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دين تشريع، هذا دين وتشريع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما الحاضرون فليس في أحد منهم أسوة للمسلمين، إنما هم كل واحد يقول ما بدا له أو ما كان يفعله فيخبر عن نفسه أما أنا أما أنا. أما إذا نطق الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، لا يتكلم من تلقاء نفسه، إن هو إلا وحي يوحى. أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، أي وأكتفي بذلك، أي لا أزيد عليها. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني. طيب، وأيضا استفدنا من قوله وأشار بيديه كلتيهما أن الغرفات كانت بكلتا اليدين، يعني ما هي غرفة هكذا واحد اثنين ثلاثة بيد واحدة، إنما يغترف بيديه ثم يصب على رأسه ويكرر هذا ثلاث مرات. قال: حدثني محمد بن بشار بندار، قال: حدثنا غندر لقب محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث عن مخول ابن راشد. هنا اختلف في ضبط كلمة مخول، قال الحافظ: قوله مخول بكسر أوله وإسكان المعجمة، مخول وبوزن محمد أيضا، محمد إذن مخول، يعني فيه وجهان. قال: وهذان الوجهان في رواية أبي ذر، والأول للأكثر والثاني لابن عساكر، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. إذن لن يمر بكم هذا الراوي في البخاري مخول إلا عند ما يذكر هذا الحديث فقط، وقد يتكرر الحديث في أكثر من موضع، لكن هو حديث واحد، هو حديث جابر عن محمد بن علي، وهو محمد الباقر الذي هو والد جعفر الصادق، ويكنى أبا جعفر، يكنى بولده. قال: ومحمد ابن علي، ومحمد ابن علي شيخه هو أبو جعفر المعروف بالباقر، عن جابر بن عبد الله. وهذا قد يكون نفس الحديث الذي مر بنا في الباب السابق الذي هو حديث أبي جعفر عن جابر، وقد يكون غيره. عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا، والمقصود في الغسل. يقول قوله يفرغ بضم أوله، وقوله ثلاثا أي ثلاث غرفات. زاد الإسماعيلي يقال شعبة، أظنه من غسل الجنابة، وفيه وقال رجل من بني هاشم، فهذا دلنا على أن الحديث هو قصة واحدة. وقال رجل من بني هاشم، وعرفنا من هو هذا الرجل، وهو من الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب، الذي هو ولد محمد المعروف بابن الحنفية. وقد يقول قائل: هذا ليس من نسل الحسن والحسين، ليس من نسل فاطمة، فكيف يكون هاشميا؟ نقول: علي بن أبي طالب هاشمي أيضا، لأنه يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جده هاشم، فهو أيضا من بني هاشم، فلا يلزم في بني هاشم أن يكونوا من نسل فاطمة رضي الله عنها، بل إنهم كل من كان من هاشم جد رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر من بني هاشم. قال: وقال رجل من بني هاشم: إن شعري كثير. فقال جابر: شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر من شعرك وأطيب. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم، وهو الفضل بن دكين، مر بنا كثيرا. قال: حدثنا معمر بن يحيى بن سام. هنا نسبه ليميزه عن معمر ابن راشد أبي عروة الأزدي البصري نزيل اليمن، فميزه عن معمر ابن راشد بأنه ابن يحيى ابن سام. يقول الحافظ رحمه الله: وليس له أيضا في البخاري غير هذا الحديث، وقد ينسب إلى جده سام، فيقال معمر بن سام مباشرة، وهو بالمهملة وتخفيف الميم، أي معمر وليس معمر، معمر. قال: حدثنا معمر بن يحيى بن سام، قال: حدثني أبو جعفر، وهو نفسه محمد ابن من؟ من أبو جعفر؟ محمد ابن من؟ الذي في الحديث السابق محمد بن علي. محمد بن علي، نعم محمد بن علي. قال حدثني أبو جعفر وهو الباقر محمد بن علي قال قال لي جابر. وطبعا محمد بن علي ليس محمد بن علي بن أبي طالب مباشرة، محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، فوالده علي بن الحسين المعروف بزين العابدين، وجده الحسين، ووالد جده علي بن أبي طالب. قال قال لي جابر أي ابن عبد الله الأنصاري، وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن ابن محمد ابن الحنفي. هنا طبعا ابن عمك فيه تجوز لأنه ابن عم والده وليس ابن عمه مباشرة، فقد يطلق العرب مثل هذا، قد يقول الشخص فلان ابن عمي ولا يكون ابن عمه المباشر، قد يكون ابن عم أبيه وليس ابن عمه مباشرة. يقول الحافظ قوله ابن عمك فيه تجوز، نحن عرفنا الآن الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب، وأما محمد فهو محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. فبالنسبة لمحمد ابن الحسن ابن محمد جده مباشرة علي ابن أبي طالب والد والده، أما بالنسبة لمحمد الباقر فعلي ابن أبي طالب ليس جده مباشرة بل جد والده بل جد والده. إذن هنا هذا فيه تجاوز، جاءني ابن عمك كأنه يعني اختصر، وإلا لو أراد بالضبط لقال جاءني ابن عم من؟ ابن عم أبيك ابن عم والدك. نعم. قال فيه تجوز فإنه ابن عم والده علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، والحنفية كانت زوج علي بن أبي طالب تزوجها بعد فاطمة رضي الله عنها. يعني طبعا تعرفون أن فاطمة رضي الله عنها لم تعش طويلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، توفيت بعد والدها بقرابة 6 أشهر فقط ما عاشت، فتزوج بعدها علي رضي الله عنه ولم يجمع معها زوجة أخرى، لم يجمع معها زوجة أخرى. قال تزوجها بعد فاطمة رضي الله عنها فولدت له محمدا فاشتهر بالنسبة إليها. وقول جابر أتاني يشعر بأن سؤال الحسن ابن محمد كان في غيبة أبي جعفر، فهو غير سؤال أبي جعفر الذي تقدم في الباب قبله، لا، لأن ذلك كان عن الكمية كما أشعر بذلك قوله في الجواب يكفيك صاع، وهذا عن الكيفية وهو ظاهر من قوله كيف الغسل، ولكن الحسن ابن محمد في المسألتين جميعا هو المنازع لجابر في ذلك، فقال في جواب الكمية ما يكفيني أي الصاع ولم يعلل، وقال في جواب الكيفية إني كثير الشعر أي فأحتاج إلى أكثر من 3 غرفات. فقال له جابر في جواب الكيفية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب أي واكتفى بال3 فاقتضى أن الإنقاء يحصل بها، وقال في جواب الكمية ما تقدم وناسب ذكر الخيرية لأن طلب الازدياد من الماء يلحظ فيه التحري في إيصال الماء إلى جميع الجسد، وكان صلى الله عليه وآله وسلم سيد الورعين وأتقى الناس لله وأعلمهم به وقد اكتفى بالصاع، فأشار جابر إلى أن الزيادة على ما اكتفى به تنطع قد يكون مساره الوسوسة فلا يلتفت إليه. قال لي جابر وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن ابن محمد بن الحنفية، كأن الحافظ رحمه الله احتج بلفظة أتاني أنها قصة أخرى، لأن القصة الأولى كان فيها أبو جعفر موجودا عند جابر عندما قال الحسن يكفي ما يكفيني، فما يعقل أن جابرا يقول له أتاني ابن عمك وهو أصلا كان موجودا في تلك، لذلك عدهما الحافظ بن حجر قصتين، قصة فيها الكلام عن الكمية وقصة فيها الكلام عن الكيفية. نعم. قال أتاني وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن ابن محمد ابن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة، ف فقلت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ 3 أكف. هنا أكف يوهم أنه بخلاف ما مضى من أنه كان يفيض 3 مرات بيديه كلتيهما، فقد يوهم هنا هذا اللفظ أنها أكف يعني كف واحد، ولكن قد يراد بالأكف الجنس، قد يراد بالأكف الجنس، فيقال أكف يعني هذه كفة، يعني هذا هو المقصود أنها بالكفتين. فننظر ماذا قال الحافظ. قال: وفي رواية كريمة 3 أكف، يعني في أكف وفي أكف الظاهر، وهي جمع كف، والكف تذكر وتؤنث، يعني يقال هذا كف وهذه كف، فإن كانت هذا كف يقال في جمعه أكف، وإن كان هذه كف يقال آكف فيما يظهر، وإن كان هنا قد وضعت همزة، لكن طبعا ما يعقل هذا التكرار، لابد أن أحدهما أكف والأخرى آكف. والمراد أنه يأخذ في كل مرة كفين، تنبه لهذا، إذن كأنه أراد الجنس. ويدل على ذلك رواية إسحاق ابن راهويه من طريق الحسن بن صالح عن جعفر ابن محمد عن أبيه قال في آخر الحديث: وبسط يديه. ويؤيده حديث جبير بن مطعم الذي في أول الباب، لأنه قال فيه بكلتا بيديه إيش كلتيهما. والكف اسم جنس، هذا هو الجواب، والكف اسم إيش اسم جنس، فيحمل على الاثنين. ويحتمل أن تكون هذه الغرفات 3 للتكرار، ويحتمل أن يكون لكل جهة من الرأس غرفة، كما سيأتي في حديث القاسم بن محمد عن عائشة قريبا، يعني احتمل أنه جعل غرفة جهة يمين رأسه وغرفة جهة شمالها وغرفة في الوسط، ويحتمل أنه جعلهما جميعا فوق رأسه، وكلاهما محتمل، والتفصيل فيه سيأتي في الأبواب السابقة، وهذا موقفنا القادمة إن شاء الله، أعني وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
والآن مع المجلس 5 من كتاب الغسل، وكان ذلك في مساء 15 من رمضان 23,400 من الهجرة، الموافق 20 من نوفمبر 2,200 من الميلاد.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل من صحيحه: باب الغسل مرة واحدة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماء للغسل، فغسل يديه 2 أو 3، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول: باب الغسل مرة واحدة. وهذه الترجمة فيها التنبيه على أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لم يعهد منه أنه كرر مرات الغسل في الغسل الواحد، يعني إذا اغتسل ما يغتسل مرتين وثلاثا كما يفعل في الوضوء، فورد في الوضوء أنه كان يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة. أما الغسل فلم يرد أنه اغتسل مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثة، وإنما الذي ورد أنه كان يغتسل مرة واحدة، ما يفيض الماء على جسده عدة مرات، وإنما هي مرة واحدة تكفي. وهذا حتى لو لم يرد في السنة، فإن مطلق الأمر في كتاب الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا يحصل ذلك بالغسل مرة واحدة، فمن اغتسل مرة واحدة يصدق عليه أنه تطهر. فالذي يوجب على المغتسل مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا أو أكثر هو الملزم بدليل ذلك. لكن السنة أفادتنا فائدة زائدة، فنحن استفدنا من القرآن أن الوجوب وجوب التطهر من الجنابة يحصل بالغسل مرة واحدة، ومن السنة استفدنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هديه خير الهدي لم يزد على مرة واحدة، وعليه فالزيادة تعتبر تنطعا وتكلفا ما أنزل الله به من سلطان، بل يدخل صاحبه في حد البدعة إذا هو عرف السنة فأبى إلا أن يزيد. فالشاهد أن المشروع في الغسل مرة مرة، الوضوء قد يكون مرتين مرتين وقد يكون ثلاثا ثلاثا، وأما إفاضة الماء في الغسل فإنها تكون كما ترجم البخاري باب الغسل مرة واحدة. حدثنا موسى بن إسماعيل شيخ البخاري المعروف الذي يروي عنه كثيرا وكنيته أبو سلمة ونسبته التبوذكي، قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد عن الأعمش وهو سليمان ابن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي، كان محدثا وقارئا عالما بالحديث والقراءات، عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس، وكريب مولى عبد الله بن عباس، عن ابن عباس قال قالت ميمونة خالة ابن عباس، ميمونة بنت الحارث، قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثة، أي قبل أن يغمسهما في الإناء الذي فيه ماء الغسل، غسل يديه خارج الإناء قبل أن يغمسهما في الإناء، فغسل يديه مرتين أو ثلاثة. قال الحافظ الشك من الأعمش كما سيأتي من رواية أبي عوانة عنه، وغفل الكرماني فقال الشك من ميمونة. فغسل يديه مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، يقول الحافظ هو جمع ذكر على غير قياس، هو جمع ذكر على غير قياس، وقيل واحده مذكار، وكأنهم فرقوا بين العضو وبين خلاف الأنثى، قال الأخفش هو من الجمع الذي لا واحد له، وقيل واحده مذكار. وقال ابن خروف وهو من علماء اللغة إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به، وأطلق على الكل اسمه، فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل. يعني باختصار المقصود أنه غسل عورته صلى الله عليه وآله وسلم، غسل عورته ذكره وأنثيه، أي غسل الذكر والخصيتين، فهذا موضع الجماع، وقد يكون بقيت بقية من مذي أو مني أو نحوه، فيبدأ قبل الوضوء في غسل القبل، وإذا كان قد قضى حاجته كذلك يغسل الدبر، يغسل قبله ودبره إذا اقتضت الحاجة ذلك، فيبدأ بهذا قبل الشروع في أعمال الوضوء والغسل. قال ثم مسح يده بالأرض، وهذا يؤكد ما سبق التنبيه عليه من أنه قد يكون قد بقي شيء من المذي أو المني، وهي من المواد التي فيها شيء من اللزوجة، والتي قد لا تخرج بسهولة